تسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يموت إلا ندم، ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد نزع. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على مثل جيفة حمار، ثم كان عليهم يوم القيامة حسرة، ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ابن مسعود كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ابن القيم كان يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. لقد كان حرص السلف الصالح على أوقاتهم حرصا مذهلا مدهشا، ونقلت عنهم في ذلك الغرائب والأعاجيب. حسن البصري كان يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان فيك يهدمانك، هل أنت إلا أيام؟ إذا انقضت أيام بعض أيام فقد انقضى بعضك، وتوشك أن تنقضي أنت بكلك بقدرك وقضيضك. من لطيف ما يروى عن الفضيل ابن عياض أنه قال أنه قال لأحدهم: كم أتى عليك؟ كم مر عليك من عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل، توشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قاله: أتعرف تفسير هذا؟ أتعرف معنى قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، وإذا علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، فليعد للسؤال جوابا. قال له الرجل: فما الحيلة؟ طب نعمل إيه؟ فقال: يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، والأعمال بالخواتيم. بعد هذه المقدمة نقول لصاحب السؤال: اشغل نفسك يا بني بالنافع المفيد، لا بأس ببعض الأناشيد الخالية من المعازف الحسنة الألفاظ والكلمات، فإن النشيد يعني إن النشيد كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لا بأس ببعض البرامج الثقافية الهادفة أو بعض المسلسلات الإسلامية وهي كثيرة والحمد لله، ثم ببعض الرياضات النافعة التي تقوي البدن وتخلصك من الرواسب والزوائد منه. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، اللهم آمين. شخص آخر يقول: أنا شخص يتملكني الغضب، جرى مني 7 أيام طلاق ما بين حلف بالطلاق أو طلاق معلق. ليس هذا فقط، جرى مني أيضا 5 تطليقات طلاقا منجزا، لكن منها ما وقع في حالة غضب ومنها ما وقع في حالة طهر كنت قد جامعت فيه زوجتي. فالمجموع 12 طلقة، مجموع 12 طلقة. وبيقولوا وفي مرة من المرات عزمت على زوجتي أن تغادر المنزل، سيب البيت وامشي. عندما استفزتني واستبد بي الغضب، فيقول أفتوني في أمري، ماذا أنتم قائلون؟ نقول له أولا يا رعاك الله، ننصحك بالتوقف النهائي عن إجراء كلمة الطلاق على لسانك، ولا تستخدمه في كل شاردة وواردة، فإن هذا عبث بميثاق جعله الله غليظا في العلاقة بين الزوجين، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد قال تعالى ولا تطع كل إيه، كل حلاف إيه يعني غير محترم، ولا تطع كل حلاف مهين. وأهل العلم يقولون الطلاق أيمان الفساق، وسيد الأولين والآخرين يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما أنصحك يا رعاك الله بالتفكير الجاد في معالجة قضية الغضب الذي استولى عليك، والبحث عن حلول مناسبة لها، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ونحن في بلد تقدمت فيه المعالجات النفسية والطبية، وقد قال سيدي وسيدك لمن قال له أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فكرر مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. كما أنصحك بقوة ألا ترجع مرة أخرى إلى طرد زوجتك بأولادها من البيت مهما تفاقمت الأمور بينكما، وإذا حدث ما يستوجب التباعد النسبي لتهدئة الأمور، فمن الذي يفارق البيت؟ أنت الذي تفارق البيت، تذهب إلى صديق، تستأجر غرفة في فندق، وهذه مفارقة مؤقتة إلى أن تنجلي الأمور. إن نساءنا يا رعاك الله أعراضنا، أين يذهب أعراضنا إذا ألقينا بهم في منتصف الليل إلى خارج البيت؟ وأين يقع هذا؟ بين اليهود والنصارى خارج بلاد المسلمين، وأنت مسلم وعربي وتعرف جيدا قيمة العرض والشرف. ثم بعد هذا نرجع إلى قضية الطلاق. نعم، الطلاق الرجعي في كتاب الله مرتان، يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له بعدها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد ومهر جديد. في كتاب الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في كتاب الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالطلاق الرجعي الزوج أملك بالرجعة، لا يستأذن زوجته في مراجعتها، جعل الله إليه هذا الحق. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ولكي تطلق للسنة لابد أن تطلقها في طهر لم تمسسها فيه، وأن تبقى المرأة في بيت الزوجية لا تخرج ولا تخرجها. تنزلت سورة كاملة في كتاب الله اسمها سورة الطلاق، كما تزوجت بشرع ودين فعندما تحل عقدة الزواج بالطلاق لابد أن يكون هذا على وفاق نفس الشريعة ونفس الدين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة. ومتى يكون ذلك؟ إذا كان في طهر لم تمسسها فيه. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إما زنا وإما سلطة لسان وسوء عشرة وسوء خلق وشراسة طباع مع أحمائها وأقرباء زوجها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ده الطلاق الرجع، الطلقة الأولى والثانية. فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني هذا الزوج الجديد إذا طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طيب بالنسبة لأيمان الطلاق الاثناشر، هو عنده 7 أيمان ما بين حالف بالطلاق وطلاق معلق و5 أيمان ناجزة. بالنسبة للحالف بالطلاق أو الطلاق الحالف بالطلاق أن يقول عليه الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا لصيغة الحالف بالطلاق. الطلاق المعلق أن يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، إذا لم تفعلي كذا فأنت طالق. أن يعلق طلاقها على فعل أمر أو على الامتناع عن فعل أمر. والمفتى به عندنا في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن الحالف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق بل قصد به مجرد الحض أو المنع، يحضها على فعل أمر أو يمنعها من فعل أمر، أو التصديق أو التكذيب، حلف لكي يصدقه الناس أو لكي يكذب محدثه، كانت يمينا مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين المشار إليها في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة لأمريكا بأمريكا للأحوال الشخصية تحت عنوان الحلف بالطلاق والطلاق المعلق المادة 127، تقول المادة لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه إلا إذا قصد به حقيقته، أي قصد به إلى الطلاق، فإذا لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين. والفقرة باء من نفس المادة 127 تقول الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه يجري مجرى الحلف بالطلاق، يأخذ حكم الحلف بالطلاق، فلا يقع عند حصول المعلق عليه إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق، فإن لم يقصد به إلا التضييق على محدثه أجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنث كفارة يمين. وعلى هذا فإذا كنت لم تنو بهذه الأيمان 7 الطلاق فيلزمك عدد من الكفارات بعدد هذه الأيمان التي وقع فيها الحنث والمخالفة للسبعة الأولى. طب والخمسة الثانية اللي هو صريح الطلاق المنجز؟ لقد ذكرت لي أنك استفتيت في 3 منها باك هوم في مع أحد المفتين في الشرق فاحتسب من 3 طلقتين وأسقط 1، بصبع عندنا 4 فقط بناء على نحن لا ننقض ما أفتي به من خلال عالم ذهبت إليه نسلم له الأمر كما هو، سنفترض أننا أمام 4. طيب في 2 احتسبوا سلفا، طب واليمين الثالث لقد ذكرت أنه كان منك في حالة إغلاق. معنى إغلاق يعني ذروة الغضب ومنتهاه. لقد ذكرت أنك كنت في حالة هياج وأمسكت بالحاسوب وضربت به الحائط فكسرته. من يفعل هذا فعلا فقد السيطرة على نفسه وبلغ به الأمر وبلغ الإغلاق. فإن صح ما ذكرته فهذه الطلقة لا تحتسب لحديث لا طلاق في إغلاق. طب والطلقة اللي بعديها؟ الطلقة اللي بعدها ذكرت أنها وقعت في طهر قد جامعتها فيه. وقلنا الطلاق السني أن يطلقها طاهرا في طهر لم يمسسها فيه، لأن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه طلاق بدعي جمهور أهل العلم على احتسابه، لكن خالف في هذا عدد من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني ومشايخ بلاد الحرمين، فقالوا إن الطلاق البدعي لا يقع. ورغم أن وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تفتي بوقوع الطلاق البدعي، إلا أنها نصت أنه إذا كنا في حالة حرج كانت هذه الطلقة الثالثة ترتب عليها خراب البيت ودمار الأسرة، يمكن أن يحال المستفتي إلى من يفتيه بعدم وقوع الطلاق، وبالتالي يمكن نعتبر هذه الطلقة لم تقع. فلا تزال أمامك فرصة لاستدامة الحياة. فخلاصة القول يا رعاك الله أن هناك فرصة لاستدامة الحياة بينكما إذا اتفقتما على ذلك وتجاوزتما الماضي بكل أوجاعه وآلامه وتصدعاته وجراحاته وتوثقتما على المعاشرة بالمعروف، وعفى الله عما سلف ويتوب الله على من تاب. لكن نصيحة إلى حرمك أقول لها: لقد رأيت يا بنيتي كيف أن هناك مجالا لاستئناف حياتكما الزوجية إن قررتما ذلك. لا يغتبط الشيطان بشيء اغتباطه بالطلاق، وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها أزواجا وأطفالا ليرقص على أشلائهم فلا تمكنيه من ذلك ولا تعينيه على نفسك. إن هناك مجال لإبرام اتفاق صريح وبات بينك وبين زوجك على تفادي كل ما تشتكين منه، ويوقع الزوج عليه ويكون ملزما ديانة وقضاء، لكن شريطة أن تعينيه على ذلك فتعطيه حقه من التوقير والطاعة والإخبات وحسن التبعل له. واذكري يا بنيتي أن الزوج سيد في كتاب الله. الله جل جلاله يقول: وألفيا سيدها لدى الباب. وألفيا سيدها لدى الباب. احذري من يا بنيتي من دعاة النزعات النسوية الفيمينيزم اللواتي يحرضن النساء على أزواجهن ويدعونهن إلى التمرن على منظومة القيم الأسرية الشرعية والعرفية. احذري من هؤلاء يدسون السم في العسل. اسأل الله يا بنيتي أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، وأن يحملكما في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم إنا قد استودعناك بيوت المسلمين يا من لا تضيع ودائعه، فلا تجعل للشيطان سبيلا إليهم يا رب العالمين. اللهم آمين. السؤال التالي يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للأعمام والعمات رؤية الصغير حال كون الأب والجد لأب والجد لأب على قيد الحياة، لأن قانون الأحوال الشخصية يقصر رؤية المحضون على الأبوين أو الجدين؟ نعم، نقول إن هذا ما مما ينبغي أن يأتمر الناس فيه بينهم بمعروف. قانون اقتصر في رؤية المحضون على هؤلاء في حالات الشقاق والنزاع والخصومة، فالحديث عن الرؤية القانونية الملزمة، ثم ترك ما وراء ذلك إلى تشاور أهل المحضون وإلى ذوي رحمه. وفي الجملة الحضانة مقررة لمصلحة المحضون، لا ينبغي أن يحال أحد من ذوي قرابة المحضون بينه وبين رؤية هذا الطفل، فإن هذا أوصل للرحم وأقرب للتقوى وأرضى للرب جل وعلا. فأتمروا بينكم بمعروف وحلوا هذه القضية بعيدا عن تدخلات القانون وعن منازعات السلطة. سائل يقول آخر: لقد سمعت أن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، صحة ومتعافي وعنده قدرة على العمل لا تحل له الزكاة. لم أكن أعلم هذا، ففي السنوات الماضية أخرجت بعض زكاتي على أقاربي من المحتاجين الذين منهم من ينطبق عليه وصف الرجل القوي ذي المرة، فهل نقول عفى الله عما سلف أم يلزم إعادة إخراج تلك المبالغ مرة أخرى؟ أقول له: يا رعاك الله، لقد رفع الله المؤاخذة عن المخطئ والناس، فقال في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي السنة أيضا حديث رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. الله قال: اللهم لك الحمد. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي إما رؤية منامية أو إلهام من الله سبحانه وتعالى، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعفف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، حيث رواه البخاري في الصحيح. أنا سأضيف إضافة أخرى: ليس كل ذوي المرة الأسوياء بواجدين للعمل في مجتمعاتنا المأزومة والمنكوبة، إن البطالة تستولي على مجتمعاتنا المأزومة. عندنا شباب أقوياء وأسوياء وفي صحة ما شاء الله زي البومب كما يقولون، لكنهم لا يجدوا عملا، لا يجدوا من يستخدمه، هائم على وجهه. فأيضا هذا بعد يستصحب عندما تعم الأزمات والنكبات في مجتمعات مأزومة منكوبة. فأرجو أن لا حرج ولا يلزمك إعادة إخراج الزكوات الماضية، لكن بعد هذا الأمر إليك، إن أردت إلا أن تخرجها نوع من أنواع يعني تمام البراءة للذمة أو تمام التورع، الأمر إليك، لكن أقول لا يلزمك في باب الوجوب وعدمه، لا يلزمك، أرجو أن تكون قد بدأت ذمتك إن شاء الله. سؤال آخر عن الآثار المدفونة التي تكتشف داخل بيوت بعض الناس. يعني وجد شخص في بيت يعني عائلته بعض هذه الآثار، أخذها وحرم الآخرين منها، هل تعتبر من الإرث بحق للعيلة كلها أم له وحده دون غيره من الناس؟ وما القدر الواجب في هذه الكنوز، في هذه الركائز؟ ركائز دفائن الجاهلية، ما وجد مدفونا في الأرض من دفائن الجاهلية من قبل. الواجب في المعدن والركاز هو الخمس، والحق في المعدن والركاز لصاحب العقار الذي وجد فيه. فإن كانت ملكية العقار مشتركة بين العائلة فهذا الركاز ملكيته مشتركة بينهم جميعا، فيجب عليهم الخمس، يقتسمونه على كتاب الله، يخرجونه ويقتسمون الباقي على كتاب الله عز وجل. آخر سؤال نختم به، إذا كان عندنا أسئلة يعني قطع. آخر سؤال نختم به، أنا معلم لغة عربية أعمل بإحدى المدارس، أذهب إلى طلابي في منازلهم أشرح لهم حصة خاصة بأجر. في يوم تلميذ ضعيف ذهبت لأشرح له وحده، كان بيشرح في مجموعات، واحد ضعيف عايز درس خاص شخص إلى شخص واحد لواحد. وبعد الشرح جاءت أمه تشتكي لي أميتها وأنها ترجو قراءة القرآن من المصحف وتريد أن أعلمها القراءة، فهل يجوز لي أن أعلمها؟ الجواب عن هذا، لا حرج في مبدأ تعليم القرآن في ذاته، بل هو قربة من أجل القربات، فقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن الحرج يا رعاك الله في بساط الحال في الملابسات التي قد تحيط بالتعليم في بعض الأحوال، فتعليم الأجنبية، نعم القرآن منفردة وفي خلوة ذريعة من أعظم ذرائع الفتنة، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقد يفتح الشيطان 10 أبواب من الخير ليصل من خلالها إلى باب من الشر يكون هو مقصوده النهائي والأصلي. فاحذر خطوات الشيطان واتخذه عدوا ولا تأمنه على نفسك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذا كان هذا التعريف في غير خلوة ولا ريبة، وكان على ملأ وعلم وإذن وحضور من محارمها، واجتهدت في غض البصر والتزمت التوقر والجدية وصيانة العفاف وحراسة الفضيلة، فأرجو ألا حرج. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأغلق الباب يا رعاك الله قبل أن تفيق على كارثة، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، وراعها وهي في الأعمال سائما، وإن هي استحلت المرعى فلا تسومي. نعم، وقانا الله وإياك السوء، وعصمنا الله وإياك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده فراغنا، ممكن ناخد 5 دقائق ان شئتم لو في سؤال حاضر الان، ما في نتوكع على الله وانصرف راشدين. تفضل حبيبي. الرجعة، أحسنت. الرجعة لا دخل فيها للزوجة، الزوج يرجعها بكلمة أرجعت زوجتي إلى عصمة، هي مش عادة تستمر تطلب الخلع أو تطلب التطليق للضرر، في إجزت بس مش من السكة دي، في سكة تانية. لها أن تطلب الخلع أو تطلب التطليق للضرر، إذا نجحت في إثبات الضرر أحسن لها، سيبقي لها هذا حقوقها المالية، إن عجزت عن إثبات الضرر تطلب التطليق للخلع. أقصد تطلب الخلع بس بنذكرها، أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. إذا أرجع الزوج إلى عصمته عادت إلى عصمته كأنه، يبقى تطلب الخلع أو تطلب التطليق للضرر. الزوج ماشي، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره، العصمة بقية لحد ما ننتهي. متى تنتهي؟ إما بطلاق من الزوج أو بتطليق من القاضي أو بفسخ من الشرع. الفسخ يعني واحد اكتشف أن يتزوج أخته من الرضاعة، الشرع يفسخ هذا النكاح باطل، أو الزوج ارتد عن الإسلام أو الزوجة ارتدت عن الإسلام، ده فسخ النكاح ينفسخ. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره، فالعصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تنتهي إلا بطلاق من الزوج أو تطليق من القاضي أو فسخ من الشرع. وجزاك حبيبي. ماشي. يسأل حبيبنا عن العمال والموظفين وأصحاب الرواتب وأصحاب المهن الحرة، الأموال دخل على طول وفي النهاية آخر العام مش عارف إيه الجزء من المال اللي مرت عليه سنة، فيحسب النصاب إزاي؟ أسهل طريقة آخر السنة يشوف عنده كام ويطلع عنه الزكاة ربع العشر 2.5%، ويكون هذا الذي يخرجه زكاة عن مال مضى عليه حول أو زكاة عن مال عجله قبل حوله، ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولها لأسهل معادلة طلعك من كل الدوشة. جزاكم الله خير أحبابي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.